السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي محمد ناظم سلطان.
أحاول إن شاء الله نتعرض إلى بعض الأمور التي تتعلق في الصيام. الصيام لا يخفى على الجميع ركن من أركان الإسلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها من هذه الخمس الصيام. وكذلك أجمعت الأمة على أن الصيام ركن من أركان الدين، فالصيام ثابت في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إجماع الأمة على ذلك. طبعا الأدلة كثيرة، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب هذا الفعل مبني المجهول، كتب أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كما كتبه الله تبارك وتعالى علينا كتب على أمم غيرنا. ثم قال: لعلكم تتقون. وإن شاء الله نتكلم بشيء من الإيجاز عن هذا الموضوع اللي هي لعلكم تتقون. إذن هذا دليل من الكتاب، من السنة، ذكرت حديث قبل قليل، وكذلك أحاديث هناك أخرى كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تتقون. إذن هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى بين الغاية والهدف من الصيام، فليس المقصود من الصيام اللي هو فقط أن نمتنع عن المفطرات، إنما هناك غاية عظيمة يريدها الله تبارك وتعالى أن تتحقق من الصيام، لأن في فرق ما بين الغاية وما بين الوسيلة. فذهاب التلميذ إلى المدرسة وسيلة، والغاية أن يتعلم ويأخذ الشهادة، كذلك الصيام وسيلة، والغاية أن تتحقق فينا تقوى الله تبارك وتعالى. لذلك قال: لعلكم تتقون، لأن قد يصوم البعض ويتحمل الجوع ويتحمل العطش وباقي المفطرات، ولكنه لا يستفيد من صيامه، كما قال بعض الصحابة: رب صائم يعني ما له من صيامه إلا الجوع فقط، ما يستفيد شيء. لذلك أيها الأخوة وكذلك أيها الأخوات، ينبغي أن نحرص من تحقيق الغاية من الصيام، لعلكم تتقون. التقوى طبعا ما هي موضوعنا في هذه الليلة نتكلم عنها، لكن بإيجاز التقوى أن الإنسان يأخذ له وقاية من عذاب الله ومن سخط الله. لعلكم تتقون بمعنى المسلم يأخذ له وقاية من سخط الله ومن عقاب الله ومن غضب الله. وكما قلنا عندما نقول لإنسان اتق البرد، يعني خذ لك وقاية ضد البرد، يعني وذلك بالملابس الثقيلة، الصوف، حتى يدفي جسم. إذن الملابس هذه تقوى بمعنى وقاية للبدن من البرد. فلعلكم تتقون يعني الإنسان يأخذ له تقوى من غضب الله ومن سخط الله، وهذا يكون بطاعة الله وطاعة الرسول، ويحل الإنسان ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويقوم بواجبات الدين التي أمر بها الله تبارك وتعالى. طبعا فضائل التقوى شيء عظيم، فربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بمعنى من حقق التقوى ربنا يجعل من كل ضيق مخرج، يعني يخرج من الضيق الذي يصيبه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسهل وييسر له رزقه. كذلك قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأمور كثيرة تتعسر على الإنسان، لكن بتقوى الله، الله يقول يجعل له من أمره يسرا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال: ومن يتق الله يجعل له، يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني الإنسان الذي يتقي الله، الله سبحانه وتعالى يجعل له فرقان يفرق ما بين الحق وما بين الباطل، لأن الإنسان يعيش في فتن ومصائب، فقد تعرض عليه فتنة وينجرف معها ويضل ويبيع دينه ويقابل رب العالمين بدون دين وبدون إيمان، وهذا السخط وهذا الطرد من رحمة الله. فالإنسان الذي يتقي الله، الله سبحانه وتعالى يجعل له فرقان، بمعنى يفرق ما بين الضلال وما بين الحق والصواب، ما بين الفتن وما بين الأمور المضلة، لعلكم تتقون. ثم قال أياما معدودات، فرمضان أيام معدودات، أقصى حد 30 وأقل حد 29، فلا يجوز أن نصوم 28، قد يكون 29، لأن الشهر العربي قد يكون 29 وقد يكون 30، ويثبت دخول رمضان برؤية الهلال، يعني يوم 29 شعبان إذا رأى المسلمون الهلال هلال رمضان خلاص، وإذا لم يروه يكملوا العدة اللي هي شعبان 30، ثم بعد ذلك يدخلوا في رمضان. وكذلك الحال في رمضان، فقد نصوم رمضان 29 ونرى هلال شوال نفطر وندخل في شوال، وقد لا نراه بسبب الغيوم بسبب الغبار فنكمل العدة. فلا يظن البعض أن يعني رمضان يشترط فيه أن يكون 30 يوما. الله قال أياما معدودات، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما معنى هذه الآية؟ الله يقول وعلى الذين يطيقون، يعني على الذين يستطيعون أن يصومون فدية طعام مسكين. هذه الآية نسخت بمعنى أن صيام رمضان كان في الأمر الأول، الله أول ما فرض الصيام على المسلمين قال اللي يحب يصوم يصوم، واللي ما يحب يصوم يطلع له فدية ويفطر يجوز له. لذلك الله قال وعلى الذين يطيقون ولكن لا يريدون أن يصوموا فدية طعام مسكين، يعني يطعمون المسكين. هذا كان الأمر الأول، يعني الإنسان المسلم مخير، يا أما يصوم يا أما يفطر ويطعم مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية يرى ابن عباس وغير من أهل العلم إنها محكمة، بمعنى أن يجوز للمرأة المرضع والحامل أن تفطر وتطعم. فالمرأة الحامل التي لا تستطيع أن تصوم وتخشى على جنينها، فيجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، يعني دينار دينار ونص، المهم تعطي مبلغ من المال يكفيه لطعام يوم كامل، فدينار ونص دينارين لربع كافية. كذلك المرأة المرضع فتخشى على ابنها من الهزل ومن الجوع، فإذا يجوز لها كذلك أن تفطر المرأة المرضع وتطعم عن كل يوم تفطر مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني هذه الآية الله يقول يا ناس في بداية الأمر أن الصوم أفضل وخير لكم من الإطعام، هذا لما كان المسلم مخير ما بين الصوم وما بين الفدية. بعدين نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من رأى هلال رمضان خلاص فليصم، هذا فعل أمر يجب على كل مسلم أن يصوم. فهذه الآية نسخت الآية الأولى اللي فيها خيار للمسلم يجوز له أن يصوم أو يطعم ويفطر، هذا الخيار نسخ بهذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبعض الأحيان الشيطان يصور للإنسان أن رمضان عطش وتعب ويملل من الشهر، لا هذا كله من الشيطان. فالله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ففي هذه العبادة الله أراد فينا الخير وأراد فينا اليسر، فهذه العبادة فيها خير عظيم للمسلم في دينه ودنيا، في دينه في بدنه أجمع الأطباء كلهم على أن الصيام يستفيد من الإنسان استفادة عظيمة من حيث الصحة، فينقو بدنه ومعدته ودمه، ففيه بالحقيقة فائدة عظيمة للإنسان يستفيدها من حيث بدنه، من حيث الدين كذلك. فالصيام يربي في الإنسان المراقبة، فالإنسان عندما يصوم لا يراه أحد، وبإمكانه أن يشرب ماء بالخفية في أي مكان، ما في أحد يراه، لكن يراقب الله. فهنا يتولد عند المراقبة لله رب العالمين، ويتولد عند الإخلاص، ويحاسب نفسه، طيب لماذا الآن أنا ما أشرب ماء ولا أحد يراني؟ بكل سهولة الإنسان بإمكانه يشرب، بإمكانه يأكل، ولكن يتعلم على الإخلاص، ويتعلم على مراقبة الله تبارك وتعالى، وبهذا يتولد عند الإخلاص ويتولد عند الإيمان. كذلك فوائد عظيمة، أن الصيام يورث في الإنسان الشعور بالآخرين، فالإنسان عندما يقاسي الجوع والآلام يبدأ يحس بالآخرين، لذلك تجد أن الكثير من المسلمين يتصدقون ويخرجون زكاة أموالهم، الكثير من المسلمين والله الحمد، هذا لا شك سبب نابع من هالشعور، فالإنسان عندما يشعر بآلام الجوع وآلام العطش يبدأ يحس بالآخرين، فتجد المسلمين في هذا الشهر يعني البذل والعطاء والإكرام يزداد، وهذا لعل كذلك من حكم الصيام العظيمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا يقول يعقب على هذه الآية، ومعلوم أن في أحاديث أن دعوة الصائم مستجابة، يعني من الدعوات التي لا ترد الصائم حتى يفطر، فينبغي للمسلم في هذا الوقت أن يستغله، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل طلب في ضميره وفي ذهنه، يدعو الله أن يسهل أمره، أن يهدي عياله، يهدي بناته، يوفقه، يكرمه، يدعو ربه. لذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى يسمع. الآن لو أردنا حاجة من سلطان أو من عظيم أو من وزير، يعني يكون لنا معاملة، يمكن نفكر كيف نوصل له، ندور واسطة تدخلنا عليه، نشوف إنه واحد من الوجهاء يكلمه يمون عليه، يا الله نوصل له. لكن ربنا لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أي واحد من الرجال وكذلك أي واحدة من النساء بإمكانها لها حاجة ترفع يدها بس وتدعو ربها سبحانه وتعالى، فإني قريب. قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ثم قال: فليستجيبوا لي، بمعنى الذي يريد أن الله تبارك وتعالى يستجيب له يجب عليه أن يستجيب لرب العالمين، وإلا كيف الإنسان يا رب اغفر لي يا رب ارحمني وهو يأكل الحرام وهو يغتاب الناس وهو يظلم الناس، كيف الله أنت لم تستجب إلى الله، فكيف الله رب العالمين يستجيب لك؟ لذلك قال: فليستجيبوا لي، يعني طيعوني وليؤمنوا بي، فبعد ذلك ربنا يستجيب. لذلك يعني في الحديث أن رجل يدعو رفع يديه، يقول الرسول يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، يرفع يديه إلى السماء أشعث أغبر، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذية بالحرام، يقول الرسول: فأنا يستجاب له، يعني كيف رب العالمين يستجيب له وهو غارق في المعاصي وغارق في الحرام؟ فلذلك من شروط قبول الدعاء كذلك أن الإنسان يستجيب إلى الله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه طبعا من الآيات. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الإنسان يجوز له أن يأتي أهله في ليالي رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث اللي هو الجماع، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني بداية الصيام متى؟ حتى يتبين للمسلم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه بعض الصحابة اللي هو عدي بن حاتم رضي الله عنه فهمها فهم خاطئ، جاء له بحبلين، حبل أسود وحبل أبيض، ووضعهم تحت مخدته وسادته، وطول الليل يقلبهم، فيعني شق عليه ولم يعني يصل إلى مراده، فذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له، فضرب وقال: إنك لعريض القفا. الله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، مو الخيط العادي، فهم طبعا ظهر النص، هذا النص على ظهر المقصود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي هو الفجر الصادق من اللي هو الليل، بداية بزوق الفجر الصادق، لأن في فجر كاذب كذيل السرحان يقول الرسول، فهذا طبعا لا يمنع الصائم من الأكل، لكن إذا تبين الفجر هنا المسلم يقف عن الطعام وعن الشراب. إذن بداية الصيام من هذا الوقت، لأن الآن نسمع إحنا يقول لك حان وقت الإمساك، هذا كلام غير صحيح، الإمساك مع الأذان، أما هذا يسمونه وسواس، قبل الأذان بخمس دقائق أو سبع دقائق يمسكون، هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإنسان إذا يأكل أو الماء على فمه، يعني هو يشرب سمع الأذان سواء كان ماء أو استكانة الشاي في فمه والأذان يأذن، يقول الرسول فليقضي حاجته، يعني في هذا الحال رحمة رب العالمين والله عارف دناءة نفس الإنسان وضعفه، قال ما في مانع رخصة فليقضي حاجته، يعني كمل شرابك. فالوقت الصحيح هو من طلوع الفجر، يعني مع الأذان الله أكبر، هذا هو الإمساك. وإذا قال الله أكبر والإناء على الفم ما في مانع أن الإنسان يكمل حاجته طبعا، حتى وثم أتم الصيام إلى الليل، المقصود به إذا غربت الشمس، ليس يعني كما يفهم الشيعة ما يفطرون لما تطلع نجمة، هذا طبعا تعنت وتعصب غير صحيح. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان بمجرد أن تغرب الشمس يفطر، وكان في سفر صلى الله عليه وسلم وغاب قرص الشمس، فقال لبعض الصحابة اجدح لنا، يعني جهز الماء، قالوا يا رسول الله لازلنا في نهار، قال اجدح لنا، يا رسول الله قال انزل فاجدح لنا، فنزل، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أغبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني خلاص بمجرد أن يغيب قرص الشمس خلاص يعني أفطر الصائم. طبعا بعض الناس يظن أن شطارة أن يأخر الفطر، ويعني قوة، فتلقى الأذان يأذن والبعض الأخوة وكذلك بعض الأخوات تتنقل من مكان لما مكان، يعني هذا لا، بل هذا مخالف للسنة، بمجرد أن نسمع الله أكبر أو الآن المدفع الإفطار عندنا على طول مع بسم الله، ويقدع الإنسان على التمرات كما كان صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في البداية على تمرات، من السنة الإنسان يفطر على تمرات أو رطب أو يحسو حسوات من ماء، يحسو حسوات من ماء، ثم طبعا يصلي، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يتفرغ، هذا بالحقيقة هو الأفضل والأكمل، وهذا الآن من حيث الطب الحديث أثبت هذه الحقيقة، لأن تكون المعدة غير مهيئة، فالإنسان لما يفطر على ماء أو على التمر هذا يكون مثل طهور، كما قال الرسول قال طهور، أما المعدة بعده ناشفة على طول تشريبة ودسم وأشياء ثقيلة، فتجد في الحقيقة المعدة ما هي مهيئة، لذلك كما قال بعض الأطباء يعني فيما يحضر لي يقول هذا كله ما تستفيد منه، لذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مثل بعض الناس ما يمسك نفسه، طبعا يجوز له، احنا نبين الأفضل والأكمل، لكن مثل بعض الناس كما قلت ما يملك نفسه، فما في مانع لو أكل وطيب خاطره مثل ما نقول هذا جاهز، حتى لو طافت ركعة أو طافت الصلاة ما يمنع، لأن الرسول يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، وابن عمر هذا من كبار علماء الصحابة وقيمة الصلاة وقاعد يدق مثل ما نقول ياكل رضي الله عنه، حتى يمكن على البعض كلمه وكذا قال ما هذا الله هكذا علمنا الرسول، حتى طاب خاطرة ثم قام وصلى مع المسلمين، فاللي فيه يعني قدرة ويملك نفسه، ما يملك نفسه يقول ولا عنده قدرة، هذا طبعا الإسلام راعى ظروف الناس، هذا دين راعى نوعيات البشر، فالبشر نوعياتهم تختلف، ناس ما يقدر يمسك نفسه، فالإسلام قال ما في مانع طيب خاطرك، آخرون لا والله حايهمه وعنده قدرة ويصلى في الصلاة ما يفكر متفرغ ذهنه، فهذا لا شك هو الأكمل وهو اللي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قضية مهمة جدا لابد من النية، صيام الفرض لابد من النية، ولابد أن تكون قبل الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. لا، من لم يجمع يعني من لم ينوي. والنية طبعا مقرها القلب، يعني مو مثلا يقول المسلم أو تقول المسلم نويت أن أصلي شهر رمضان، عفوا أن أصوم شهر رمضان لله تبارك وتعالى، هذا كلام غير صحيح، لأن النية عمل قلب ليس عمل اللسان. النية محلها القلب، يعني الإنسان يعزم بقلبه أنه بيصوم، بحيث لو سأله، يعني الإنسان يبيت النية في قلبه، لو سأله سؤال ها يا أبو فلان ها ويا أم فلانة بتصومين؟ والله إن شاء الله صايمة باش. هذه النية، النية محلها القلب. يعني الإنسان أضرب مثل بسيط، إذا طلع من بيته رجل أو مرأة وقاصد الجمعية، هو خلاص في نية أن يذهب الجمعية، هل يحتاج يقول والله نويت أن أذهب إلى الجمعية؟ ما يحتاج. لكن لو سئل يعني عند الباب والله ها يا أبو فلان وين رايح، على طول تعبر بلسانك تقول رايح الجمعية، لأن اللي في القلب إيش؟ النية والعزم الجمعية. فكذلك الصيام وكذلك الصلاة، فالنية أيها الأخوة وأيها الأخوات مكانها القلب، ولابد أن تكون لكل ليلة من ليالي لكل يوم من أيام الصيام. ما يكفي مثل بعض العلماء قال لك لا خلاص النية أول الشهر تكفي، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن لابد يعني كل ليلة الإنسان يجدد نيته ويحاسب نفسه، ولماذا أصوم؟ لأن تجديد النية يعين الإنسان على أن يتقدم في الطاعة، وهذا ركن من أركان الصيام. يعني الذي لا ينوي ما له صيام، مثل بعض الناس ينوي صيام إن صحة وعافية، بعض الناس يقول لك والله الناس كلها تصوم وأنا استحي حالي حال العالم، هذول ما يسمون الصيام مسلمين، هذا ما يسمون الصيام مسلمين. اللي يصوم صحة واللي يصوم عادة لابد أن يصوم لله رب العالمين، لأن الله فرض، ولولا أن رب العالمين فرض أنا ما صمت، هذا الذي ينبغي أن يكون. فالنية ركن من أركان الصيام. اثنين، الإنسان يمسك نفسه عن كل المفطرات. المفطرات معروفة، أعظمها الطعام والشراب، هذا معروف ويعرف الكل، كذلك الجماع. فالجماع هذا بالحقيقة من المفطرات، ومن جامع يعني تعمد الجماع، يجامع زوجته في رمضان متعمد، فعليه الكفار، يعتق رقبة، يطعم 60 مسكين، فالكفار المعروفة يعني عليه. وتعجبت بالحقيقة من مرة يعني سئلت، وهذا بالحقيقة من أغرب الأسئلة اللي سئلت، اتصلت فيني بعض الأخوات وقالت والله احنا صارنا من سنين هي الزوجة، وشيء عادي عندهم في كل نهار رمضان قد يأتيها زوجة، تقول بعدين والله عرفنا ان هذا الامر من مفطرات الصيام. فبالحقيقة انا اقول هذه وين عايشة؟ وهذا بالحقيقة للأسف من الجهل ومن بعدنا عن ديننا ومن تساهلنا. المفروض المسلم والمسلمة تكون حريصة اقل القليل، هالبرامج اللي تطلع بالتلفزيون مثلا في أسئلة وأجوبة دينية، برامج دينية، المفروض المسلمة تحرص تستفيد. لكن نحن للأسف كما قلت أكثر من مرة، يعني البرامج هذه التافهة من المسلسلات وغيرها تلقى الواحدة تحرص، ولكن هالدروس يمكن هي فترة راحة واستعادة نشاط للبرامج القادمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأكل والشرب عمدا، الجماع، تعمد القيء، يعني الإنسان يتعمد أن يتقيأ يزوع، هذا يبطل الصيام. أما الذي يذرع ويغلب القيء، يكون داق عدل في السحور ويضايج ثم بعد ذلك رغم أنفه يتقيأ أو لم يتعمد ذرع القيء، يعني رغما عنه، هذا صومه صحيح ما في شيء. أما اللي يتعمد هو اللي صومه باطل. هذه بالحقيقة من الأمور اللي تبطل الصيام، هذا الذي نعلمه فقط، تعمد القيء، الجماع، الأكل والشرب عمدا. أما غيرها من الأمور اللي هي يظن الناس عنها، تأتي إن شاء الله بعد قليل بينها بالتفصيل، فهي بالحقيقة لا تؤثر على الصيام. قضية ثانية، الإنسان إذا أكل وشرب في رمضان ناسي، أكل أو شرب ناسي، أو المرأة قد تذوق وتدخل شيء في جوفة أثناء الطبخ، هذا بالحقيقة لا شيء فيه. من أكل وشرب وهو ناسي، يقول الرسول إنما أطعمه الله وسقاه، هذه رحمة من رب العالمين، والصوم صحيح كامل تام. كذلك للمرأة يجوز له عليكم السلام يجوز للمرأة طبعا أن تذوق الطعام، هذا بالحقيقة لا يؤثر على صيامها. هذه بالحقيقة من الأمور المهمة جدا اللي ينبغي للمسلم وللمسلمة أن تعيها، اللي هي قضايا أركان الصيام ومفطرات الصيام. نتكلم بإيجاز عن آداب الصيام. ما معنى آداب الصيام؟ يعني هذه إن فعلها الإنسان صيامه صار أكمل وأحسن وأفضل، وإن تركها ما في شيء. من آداب الصيام السحور، يعني لو لم يتسحر المسلم صيامه صحيح، لكن لو تسحر يكون وافق سنة الرسول وصار صيامه في أجر وثواب أكثر من الإنسان اللي لا يتسحر. السحور بالحقيقة هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل والأكمل يكون كل ما تتأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني مثل ما نقول كلش قبل الفجر بقليل يعني يتسحر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن يكون فائدة السحور في يعني إنسان يكون عندما يحتفظ في طاقة تكفيه تقريبا لنصف النهار، لكن لما يدق أو يتسحر ساعة مثلا ثنتين. هذا الطعام طبعا بيها ضمان أثناء النوم وكذا، يعني يمكن مثل ما أقول هل طاقة تكفي ساعة ساعتين فقط. فلا شك أن السنة والأكمل تأخير السحور. الأحاديث يقول الرسول تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا تسحروا فعل أمر، لكن أكثر العلماء حملوا هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك. وطبعا السحور لا يشترط فيه يعني أكلة دسمة ثقيلة، لا، الإنسان على ماء، على تمرات، على شوربة، يعني سواء كان قل أو كثر يأخذ حاجته يتحقق فيه السحور. فلا يشترط في السحور اللي يكون كبسة عدلة وثقيلة ومشروبات ومن هالشغلات هذه، لا، الإنسان لو على تمرات على ماء على شيء هذا بالحقيقة يكفي. كذلك الإنسان إذا شك في طلوع الفجر وهو داري فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن، لأن الشك ما يبنى عليه حكم، فلا بد من اليقين. لذلك قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني أتسحر فإذا شككت أمسكت، خاصة قبل ما كان عندهم المنبهات والساعات والصلاة الفجر منقولة دايركت وهالشغلات اللي تعرفونها ما في، وكان أكثر الصحابة يمكن الأذان ما يسمع فيعتمد على رؤية الفجر بنفسه. فهذا الصحابي أو هذا الرجل يسأل ابن عباس قال له والله أنا آكل فإذا شككت ولا طلع الفجر ما طلع أمسك، فقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك. قال المفروض أنك تأكل حتى تتيقن، ما معنى؟ لأن في فرق ما بين اليقين والشك. الشك أن الإنسان ما يقدر يجزم فيه، متوازي الطرفين، أما اليقين غير. اليقين اللي هو متأكد ومستعد يدافع عنه ويثبته. قضية ثانية تعجيل الفطر، وهي تعرف لها الرسول الله يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ويصير شر إذا أخر الفطر كما يأخر بعض الناس اللي تعرفونهم منه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طبعا الدعاء أثناء عند الفطر وأثناء الصيام، وهذا قلنا بالحقيقة وتعرضنا له، فينبغي للمسلم وللمسلمة كذلك أن تحرص على الدعاء. قضية ثانية الكف عما يتنافى مع الصيام، فالإنسان الصائم ما يجوز له صراخ ومسبة، وكذلك أهم المرأة يعني في البيت قد يؤذونها عيالها دعاوي ولاعن وحسبي الله عليكم ولا، هذا بالحقيقة يعني ينبغي للمسلمة أن تحاول. أنا نعذر المرأة قد يكون تتعب وقد يكون عيالها يؤذونها صحيح، لكن مفروض أن المرأة المسلمة وكذلك الرجل يحاول يطبع نفسه، يعني قد يكون ما يطبعها السنة ولا السنة القادمة ولا اللي بعدها، لكن لابد يمر على يوم من الأيام، ولابد كذلك يمر يوم من الأيام على المسلمة إنها خلاص تصير مرأة يعني تتطبع بأخلاق الإسلام. فلذلك الكف عما يتنافى مع الصيام، فمثلا الغيبة تتنافى مع الصيام، الكذب، اللعن، السب، كل هذه بالحقيقة أمور تتنافى مع الصيام. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. يعني إذا إنسان احتك مع الناس في سوق في جمعية في مستشفى إذا سبوك لا تعيد تكل لهم كيلين، المفروض تقول اللهم إني صائم، تقابل الإساءة بالإحسان. كذلك الرسول يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني رب العالمين مو بحاجة حق صيامك، صايم وشذ وزور ولعن رب العالمين يقول خلص صيامك لك، ما يحتاج تترك الطعام، لأن لو كان صادق ترك الطعام والشراب، وهذا بالحقيقة هم فيه تعب ومجاهدة، ثم بعد ذلك يلعن ويكذب ويقول قول الزور. لذلك الرسول يقول آخر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ذكرت قبل قليل، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهو. السواك، سواك الكل منكم يعرفه، وكذلك ما ينوب عن السواك اللي هي الفرشة، فيجوز للمسلم أن يتسوك ويجوز أن يفرش أسنانه، ولكن بدون المعجون، لأن المعجون بالحقيقة فيه مواد وقد يتسرب شيء، لكن إذا كان بدون هذا هذا لا شك في جوازه. طبعا قال الترمذي بعض العلماء يرى أن ما يجوز للمسلم أن يتسوك بعد نصف النهار، أول النهار ما يخالف، لكن بعد نصفه يرون ما يجوز، والعلة في ذلك يقول لك تروح هذه الرائحة، لأن معروف أن الصائم تطلع من فمه رائحة غير طيبة، وهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك ما بينا صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي ولم يرى الشافعي بالسواك أول النهار وآخر بأس، هذا رأي الشافعية، لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه شيخهم لم يرى بذلك بأس، سواء كان أول النهار أو آخر النهار. من الآداب الجود الكرم، إحنا الآن بالحقيقة ما نعرف الكرم وإلا بيوم الخميس بس نسوي نافلة أو يوم الاثنين، لكن بالحقيقة المفروض الذي ينبغي أن طول الأسبوع صبيت القيمات الله الله بجيرانك يمين وشمال، طبختي والله مكبوس مضبوط الله الله بيمين وشمال، بفراش المسجد مؤذن المسجد والناس مساكين عزاب ولا يمكن يجدون مساكين وصيام، فتعاهديهم طرجي مع الأهل مع عيالك مع الزوج. فأقول بالحقيقة لابد من الجود، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزداد كرامة، يعني إذا كان كرامة 100% في غير رمضان، في رمضان يزيد صير 200%، يتضاعف، فهذا فرصة المسلم مفروض أن يزيد كرامة مو يقل في رمضان، الصدقة البذل العطاء هكذا. كذلك مدارسة القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل، يسمع له ويراجعه صلى الله عليه وسلم، فالمسلم وكذلك المسلمة أن اللي عنده حفظ يراجع حفظه، اللي مو حافظ يحاول يحفظ، اللي ما تستطيع أن تحفظ تسمع أو أن تقرأ، يعني ما يمنع أنه وانت تطبخين في المطبخ حاط الحصري وسمعي، تنزل رحمات سكينة، القلب يطمئن، الشياطين تنطرد من البيت، فلا شك أن القرآن فيه نور. كذلك نذكر الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لا شك أن رسوله أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فكما قلت مدارسة القرآن والجود هذا بالحقيقة مما ينبغي أن يتضاعف في رمضان. كذلك الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر، وإن شاء الله لما يأتي وقتها نحاول أن نتعرض له. باختصار مباحات الصيام، هذه الآن الكلام اللي تكلمت قبل قليل آداب الصيام، وهذه ما الحقيقة مالها، يعني لو واحد ما يسويها ما عليه شيء صيامه صحيح، لكن هذا الأكمل والأفضل. مباحات الصيام، شنو معنى مباحات الصيام؟ يعني اللي يفعلها واللي يتركها ما في شيء، كله واحد وما تأثر في الصيام. نزول الماء والانغماس فيه، فالإنسان اشتد عليه العطش والحر بسبب يعني قضاء حوائجه، فلو جيف ودخل تحت الدوش وتبرد وصب على رأسه ماء من البرادة، فهذا بالحقيقة ما في شيء. السباحة إذا كان يعني يحترز أنه ما يدخل في جوفه شيء، هذا لا شيء فيه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، يعني في بعض الأحيان الرسول يدرك الفجر، وهذا كثير ما يحدث، يعني يجوز للمسلم أن يأخر غسل الجنابة بعد الأذان، يعني مثل بعض الأحيان الإنسان يجلس يستيقظ جنب والوقت ضيق، يلا يلا يمديه أن يتسحر، فيجوز لأنه يتسحر ثم يغتسل بعد الفجر. فكان الرسول في بعض الأحيان يغتسل اللي هو بعد في نهار رمضان أو بعد الفجر، وهذا بالحقيقة دليل على أن الغسل ما فيه شيء. الاكتحال والقطرة. قطرة الإنسان قد يكون فيه داء فإذا قطر سواء كان حمرة أو غيرها ما في شيء. الاكتحال للمرأة وكذلك هو جائز للرجل ما في شيء. الحديث عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. القبلة للمرأة وللرجل كذلك جائزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني كان يملك نفسه صلى الله عليه وسلم. فاللي يشوف نفسه ما في شدة فالأفضل أن يبتعد، لا يقع فيما يعني نهى عنه، وبهذا يبطل صومه ويعرض نفسه للكفارة. وعن عمر رضي الله عنه قال عمر قيل الرسول قال يا رسول الله هششت يوما، هششت بمعنى نشطت، فقبلت وأنا صائم ويا يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، يعني معروف المضمضة ما فيها شيء. قال ففيما إذن في فما تسأل؟ فالقبلة نفس هي المضمضة ما فيها شيء، لكن كما قلت العلماء تكلموا كلام طويل عريض في القضية. اللي يملك نفسه ما في مانع، اللي ما يملك نفسه كما قلت الأفضل أنه يبعد عن منطقة الخطر. الحقنة، الحقنة معروفة سواء كان في نوع اللي هو يوضع في دبر الإنسان، وفي حقنة اللي هي الإبرة. فالإبرة بالحقيقة قد يعني يمرض الإنسان في رمضان ويأخذ إبر بنسلين أو غيرها، هذا ما في شيء. ولكن بعض العلماء قال حتى لو كانت الإبرة اللي هي للنشاط هذا بالحقيقة ما يجوز. إذا كان إبرة إبرة داء إنسان يأخذها ما في شيء، ما أثر على الصيام ولا تبطل الصيام، لأن الله قال حرم علينا الجماع، حرم علينا الأكل والشرب، حرم علينا التعمد القيء، وهذه ما بينها رب العالمين، فالسكوت عنها ولو كانت تبطل لا الله أمر رسوله أن يبينها البيان المبين للناس. الحجامة كذلك، والحجامة معروفة، المضمضة والاستنشاق كما ذكرنا، كل هذه من مباحات الصيام. هذه بالحقيقة كذلك يباح للصائم أن يصبح جنوب، هذه تعرضنا. الحائض والنفساء، يعني كذلك المرأة الحائض والنفساء قد تطهر قبل الفجر مثلا بربع ساعة، فيجوز لها أن تفطر ثم تأخر غسلها بعد طبعا تنوي الصيام، ولو هي للآن لم تتطهر، لكن بما أنها رأت الطهر يجب عليها أنها تنوي الصيام وتتسحر ثم تأخر الغسل بعد صلاة الفجر، حكمها حكم الجنب. قضية ثانية، طبعا المرأة الحائض إذا حاضت في نهار رمضان يجب عليها أنها تفطر، هذا معروف. وكذلك إذا جاءها الحيض قبل المغرب بربع ساعة أو بأقل أو أكثر، يعني قبل لا تفطر، فهذا لا شك يعني يجب عليها أن تفطر، ويكونها عليها يوم، تكون مديونة يوم، لأنها لم تكمل اليوم كما أمر الله تبارك وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه بعض الأمور بالحقيقة اللي هي مباحات الصيام. هناك كما قلنا يبطل الصيام ويوجب القضاء، وما يبطل ويوجب الكفارة. أرى أني شقيت عليكم وأكثرت عليكم، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سؤال منكم إلا بعض من الأخوات، هل للنفساء أن تكمل 40 يوما حتى تصوم، أو أن تصوم قبل ذلك إذا طهرت، فهل يجوز لها الصيام قبل 40؟ النفساء ما لها حد معين. احنا عندنا عادة في الكويت نظن أن المرأة لما تولد لازم تقعد 40 يوم كاملين بالوفاء والتمام، يا الله تصلي يا الله تصوم. هذا كلام باطل ولا يجوز، فإن المرأة قد تطهر بمدة أقل من هذا، فإذا رأت الطهر يجب عليها أن تصلي وأن تصوم. فقد ترى الطهر 15 يوم أو بأقل أو بأكثر، فيقول عليها يجب وجوب، وهي مسؤولة أمام الله تبارك وتعالى عن هالأيام اللي، بل اختلف العلماء في أقصى مدة، يعني بعض العلماء قال أقصى مدة 40، إذا ما طهرت بعد 40 يجب عليها أنها تكمل، وبعضهم قال لا، يعني حتى لو تعدت 40 دخلت 2 3 4 45 ما في مانع لما ترى الطهر. ولكن الأحوط أنها بعد الأربعين الأفضل أنها تغتسل وتصلي، لأن يعني كما في رأي الإمام أحمد، ولعل في رواية يعني عهد بها قديم. هذه الإجابة على السؤال. في سؤال سئلت عنه يمكن من بعض الأخوات الدرس الماضي، بعض الأخوات تسأل سؤال أن زوجها فحص وأنه يعني ثبت عند الأطباء أنه لا ينجب، وهي معه في عيشة طيبة وسعادة، فترى هل يجوز لها أن تستمر معه؟ لا شك أنها إذا استمرت معه، إذا حبت أن تستمر معه على هذه الحال، هذا جائز ولا شيء فيه، لأنها رضت باختيار منها. ولكن لو رأت أنها بحاجة إلى عيال وما تستطيع تصبر وطلبت منه الفراق، طبعا هذا عذر شرعي، يجوز لها أن تطلب منه، إذا ثبت طبعا بيقين عند أطباء يجوز لها أن تطلب منه الطلاق. فاتوا ما عندكم انتوا عشان أخ عدنان يسأل، خادمة مرضت في رمضان فماذا تفعل؟ المرض في رمضان مرضان، فيه مرض دائم ما في أمل أن الإنسان يطيب منه، فمثل هذا المرض يجب على المريض أنه يعني يفطر طبعا، ثم يطعم عن كل يوم مسكي، لأن ما في أمل أنه يبرأ حتى يصوم ويقضي. أما إذا كان المرض مؤقت وفي أمل أنه يطيب، فهذا لا يجوز لأن يطعم، بل ينتظر حتى يبرأ يطيب ثم يقضي ما عليه. أما من حيث من مرض مرض ما في أمل أنه يطيب وما عند الكفارة، خلاص تسقط عنه. إنسان مرض مثل هذه الخدامة، مرضت مرض ما في أمل أنه يطيب منه وما عندها مثلا الكفارة، فتسقط عليه.